يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في الشرح والتعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا وكذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. قوله: باب إثم من آوى محدثا، أي هذا الباب معقود في بيان إثم من آوى محدثا. وقوله إثم انتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الترجمة هي طرف من حديث قد تقدم في الباب السابق، لكن رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن حديث علي السابق ليس فيه محل هذه الترجمة، يعني ليس فيه قوله أو آوى محدثا، ليس فيه قوله، فجاء فيه من أحدث فيه من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وليس فيه هذه الزيادة وهي قوله أو آوى محدثا، وإنما رواها المصنف رحمة الله عليه في باب الحج أو في كتاب الحج، باب حرمة المدينة أو حرم المدينة، ففيه هذه الزيادة، يعني رواه بلفظ من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا، ورواه أيضا في كتاب الجزية باب من غدر معاهدا، ورواه أيضا في كتاب الفرائض في كتاب الفرائض باب إثم من انتسب إلى غير مواليه. والمقصود أن هذه الزيادة ليست واردة أو مذكورة في الحديث السابق، ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه في آخر الحديث قال: قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا، يعني أن عاصما قد نسي أو أنه لم يسمع هذه الزيادة، فعاصم هذا لم يسمع هذه الزيادة، وإنما رواها عن موسى ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه، ورواها أيضا عن ابنه النضر ابن أنس. وقد جاء في لفظ آخر أنه قال للنضر ابن أنس: لم أسمع قوله أو آوى محدثا، لم أسمع هذه اللفظة. فقال النضر ابن أنس: فقد سمعتها من أنس، يعني من أبيه، أكثر من 100 مرة. نعم. وهذا الحديث قد تقدم في الباب السابق من رواية علي ابن أبي طالب كما تقدم. وقوله: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا. هكذا أبهم. وفي الباب السابق أنه قال: من عير إلى كذا. ونبهنا أنه جاء في رواية أخرى أنه قال: إلى ثور. وقد تعمد المصنف رحمة الله عليه حذف هذا اللفظ لأنه كما نبهنا سابقا لا يعرف بالمدينة جبل اسمه ثور، وإنما ثور هو جبل بمكة. ولهذا وكأن المصنف رحمة الله عليه شكك في هذه اللفظة فحذفها وأبهم وقال: من عير إلى كذا. وهنا قال: من كذا إلى كذا. من أحدث فيها حدثا، حدثا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني من أحدث فيها أي حدث، سواء كان بدعة أو ذنبا أو جرما أو إفسادا أو غير ذلك من الأحداث. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، والمحدث بكسر الدال، روي بكسر الدال وبفتحها، أما كسرها فهو الجاني وهو المبتدع والظالم. والرواية الثانية محدثة بالفتح، يعني الأمر المحدث وهو البدعة أو الظلم. ومعنى الحديث أنه لعن من آوى، أي أنزله في منزله واستضافه في بيته ونصره وأجاره ودافع عنه ورضي به. فهذا كله من معاني الإيواء، لأنه إذا آواه يعني أنه قد رضي به وأقر بفعله وقوله. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كانت اللعنة على من آوى محدثا، فلأن يلعن المحدث نفسه أولى وأحرى. وأيضا إنما لعن من آوى محدثا لأنه يعتبر شريكا له في الإحداث، فمن أعان الظالم فإنه شريك له في الظلم، ومن أعان مبتدعا فإنه شريك في الابتداع، لأن الإقرار سيد الأدلة. وقد قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإيواء أهل البدع والأهواء وأهل الإجرام والظلم يعد عونا لهم على بدعهم أو على جرمهم وظلمهم. ولهذا استحق أن يلعن. وفي الحديث فوائد، منها تحريم المدينة، فإنه ورد صريحا في هذا اللفظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله أنس، عفوا سأل عاصم أنس بن مالك، أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال نعم. هذا نص صحيح صريح في أن المدينة حرم، فيحرم فيها القتل وقطع الشوك إلا للحاجة كالإذخر. والصحيح أنه يحرم فيها الصيد أو تنفيره وغير ذلك من أحكام الحرم. وفيه أيضا فضل المدينة وشرفها، وفيه أيضا أن الإحداث في المدينة من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاللعنة لا يستحقها إلا أهل الكبائر، فهذه اللعنة تتضمن أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. وفيه جواز لعن أهل البدع والأهواء لهذا الحديث، ولا يقول أحدكم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أحدث حدثا بالمدينة، فيجاب إن هذا اللفظ لا يفيد التخصيص، وإنما خص المدينة بالذكر لفضلها ولشرفها، ولأنها منبع مهبط الوحي، مهبط الوحي وموطن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية، فكان حري بمن أحدث فيها أن يراعي حرمتها ومكانتها، لأنها يئرج إليها الإيمان، وأنها محبط الوحي ومنبع العلم، وتخرج منها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلا أن يحدث فيها، كان الأولى أن يقتبس من مشكات علم النبوة، وأن يأخذ العلم عن كبار الصحابة أو أتباعهم، أو يأخذ العلم عما تركه العلماء، علماء المدينة الذين هم ورثة الأنبياء. إذن ولهذا، وهذا ما فهمه البخاري رحمة الله عليه، فإنه ترجم بهذه الترجمة فقال: باب إثم من آوى محدثا ولم يقل بالمدينة. ففهم رحمه الله تعالى من الحديث العموم، أو حمله على العموم. إذن فيدل على ماذا؟ على ذم أهل البدع ولعنهم، ويعظم جرمهم إذا أحدثوا في المدينة، إذا أحدثوا من في المدينة. وإن تعجب، والعجب جمع، أن من وفق إلى الإقامة بالمدينة أقام بها لكنه لم يستفد من علمائها، لم يستفد من علمائها، فهذا مغبون محروم، لأنه لم يستفد من علماء المدينة. فلا يتشرف ولا تتشرف المدينة به، لما؟ لأنه لم يعرف فضلها ولم يعرف قدرها. ولهذا ينبغي على من وفق إلى الإقامة بالمدينة أن يعرف فضلها ويعرف قدرها، وأن يغتنم الفرصة السانحة في مجالسة أهل العلم ومزاحمتهم بالركب وأخذ العلم غضا طريا كما أخذه خلف عن سلف. وقد متع الله عز وجل هذه الأمة بعلماء الحديث من أهل المدينة والتي ينبغي أن تضرب لهم الأكباد كشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي وشيخنا الشيخ عبيد وغيرهم من مشايخ أهل المدينة أهل السنة. فينبغي من وفق إلى الإقامة بالمدينة أن يجتهد في حضور مجالس أولئك العلماء وأن يزحمهم بالركب. نعم. وفي الحديث أصل، أو هذا الحديث أصل في وجوب هجر أهل البدع والتشهير بهم، لأن قوله من آوى محدثا، فإن الإيواء يتضمن نصرتهم وإقرارهم على ما هم عليه من الباطل والرضا بهم، وهذا يتنافى مع مضمون الحديث. إذن من عدم إيوائهم هجرهم والتحذير منهم والتشهير بهم، فهذا الحديث أصل في هجر أهل البدع، وهذا يتضمن الرد على غلاة التمييع والتشنيع والتضييع الذين ضيعوا منهجهم وجعلوا دينهم ومنهجهم كالإسفنجة تشرب كل ما ورد عليها، فلا تفرق ولا يفرقون بين الماء الزلال وماء الضلال، والله المستعان وعليه التكلان. فأحذركم إخوتي الكرام من هذا المنهج الدخيل على عقيدتنا وعلى منهجنا، والذي يتضمن إبطال القاعدة الأثرية المروية عن أئمة السنة كابن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما رحمة الله على الجميع، إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. والقوم قد جعلوا هذا الأثر يطوى ولا يروى، وإذا ذكروه فإنما يذكرونه على سبيل التبرك أو على سبيل الإخبار. قال ابن سيرين، قال مالك، إن هذا العلم دين، لكن إذا نظرت إلى منهجهم ومواقفهم وأفعالهم فإن هذا الأثر يكذبها، فما أبعد القوم عن هذا الأثر. فأعيذكم بالله من هذا المسلك العقيم والطريق السقيم الذي هدم أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هجر أهل البدع وتحذير الناس منهم، والله المستعان. وفيه أيضا أن الراوي قد ينسى أو تفوته لفظة في الحديث، فإن عاصما فاته هذا اللفظ أو آوى محدثا حتى رواه عن موسى ابن أنس، وفي رواية أنه سمعه من النضر ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وما فات الراوي وسمعه غيره فهذه الزيادة التي فاتت أحد الرواة، ورواه غيره تسمى عند أهل الحديث بزيادة الثقة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمر.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف الآية، ولا تقف قال المصنف في تفسيرها لا تقل ما ليس لك به علم. قوله باب ما يذكر من ذم الرأي، من تبعيضية، إشارة إلى أن الرأي لا يذم كله، وإنما يذم بعضه ويمدح البعض الآخر. لهذا قسم العلماء الرأي إلى قسمين، رأيا قسموا الرأي إلى قسمين: النوع الأول الرأي المذموم، وهو المقصود بالترجمة، والنوع الثاني الرأي الممدوح. أما الرأي المذموم فهو الرأي الذي يخالف النصوص، فالرأي المخالف للنصوص فهو المذموم وهو باطل، يجب رده وإبطاله. وأما النوع الثاني فهو الرأي، النوع الثاني من أنواع الرأي المذموم هو التكلم في دين الله عز وجل بالتخيل والظن والتخمين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالكلام في دين الله بالجهل والظن والخيال والأوهام هذا من الرأي المذموم. ويلحق به أيضا الرأي الذي تضمن تعطيل أسماء الله وصفاته بتأويلات فاسدة وأقيسة باطلة التي أحدثها أهل البدع والأهواء، فنفوا عن الله عز وجل الصفات بشبهة أو انتفع شبهة التجسيم أو التشبيه، وقد قال عز وجل: ليس كمثله شيء، فهذا نفي، وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فأحدث هؤلاء القوم تلك القواعد التي ليس لها قواعد، والأصول التي ليس لها أصول، لتعطيل صفات الله وتحريفها وتأويلها. ومن أنواع الرأي المذموم ما أحدثه أهل البدع من عبادات وأفعال لم يأتي بها النص. أما الرأي الممدوح فهو الرأي الذي يفسر به النصوص، ويبين وجه دلالتها ويكشف عن أسرارها ومقاصدها. وهذا هو الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. فهذا هو الرأي الممدوح، الرأي الذي يفسر به النصوص تفسيرا صحيحا سليما مطابقا لقواعد اللغة وقواعد الشرع، لا بالتأويلات الفاسدة. نعم. ولهذا قال عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى، قال: عليك بالأثر، وخذ من الرأي ما تفسر به الحديث. يحث على اتباع الأثر والتمسك به، وقال: خذ هذا الرأي، الرأي الممدوح، خذ الرأي ما تفسر به الحديث. أيضا من الرأي الممدوح هو الرأي الذي بعد عدم وجود النص الصريح من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع الأمة أو الأثر عن سلف الأمة في حادثة من الحوادث، فحين ذاك يبذل المجتهد رأيه وبصيرته وينظر أو بغية معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فيلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. فهذا أيضا من النظر المحمود، وهو القياس الصحيح كما سيأتي بيانه. نعم. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: وتكلف القياس. ويلاحظ أنه لم يقل والقياس، لأن القياس لا يذم مطلقا، وإنما يذم التكلف القياس. ولهذا كان القياس قسمين: القسم الأول كالرأي، قياس فاسد، والقسم الثاني القياس الصحيح. أما القياس الفاسد فهو القياس على غير أصل، على غير أصل، أو القياس على الأصل مع عدم العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع، أو القياس مع الفارق. لأن من شروط القياس، من شروط القياس العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع. مثاله هذه المخدرات، أو نقول مثاله إن الله عز وجل حرم الخمر، وعلة تحريم الخمر الإسكار. ثم نظرنا إلى هذه المخدرات فألفيناها أنها مسكرة، أنها مسكرة، فتلحق بالخمر في التحريم بجامع علة الإسكار. هذا من باب التمثيل فقط والتقريب، وإلا فإن تحريم المسكرات قد ثبت بالنص الصريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي لفظ قال: كل مسكر حرام. وقوله كل، والكل من ألفاظ العموم، فيدخل في هذا الحديث كل أنواع المسكرات، فكل ما أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فملء الفم، وفي لفظ فقليله حرام. فهذا القياس الفاسد لا يعتمد على علة جامعة، وهذا القياس الفاسد هو سبب فساد العالم، وأول من قاس به هو إبليس لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقاس به أهل الجاهلية لما أباحوا الميتة وقالوا إن هذه المذكات قتلت بفعل الفاعل وهذه الميتة قتلها الله، فلماذا تحرم؟ كما قاسوا البيع على الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا القياس الفاسد الذي أفسد العالم، فعجت الفروج والنفوس والأعراض والأموال من هذه الأقيسة الفاسدة التي أفسدت الفروج والأموال والأعراض. فما سفكت الدماء وانتهكت الأعراض واستبيحت الأموال وانتهكت المحرمات والحرمات إلا بهذا الرأي الفاسد والقياس الباطل. فالرأي الفاسد والقياس الباطل هما سبب فساد العالم. وإذا تأملت أو نظرت إلى أصول أهل البدع والأهواء وما نشروه من البدع إلا كان عمدتهم هذا الرأي الباطل والقياس الفاسد. ولهذا قال عز وجل عن المشركين: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يقيسون، فقاسوا آلهتهم عن الله عز وجل تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا أخبر عنهم ربنا عز وجل عن حالهم وهم يلومون آلهتهم ويسبونها ويتبرؤون منها ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء المشركون أيضا استعملوا هذا القياس الفاسد. ولهذا قال المصنف رحمه الله عليه: وتكلف، أي التعمق في القياس الذي لا يستند إلى نص صريح. نعم. ثم قال: ولا تقل، احتج بقوله عز وجل في هذه الترجمة: ولا تقل ما ليس لك به علم. وفسر قوله تعالى: ولا تقل، ولا تقف، ولا تقل، ولا تقف ما ليس لك به علم، فسر قوله ولا تقف أي ولا تقل. وهذا القول هو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ولا تقف أي لا تقل. أيضا روي عن قتادة حيث فسر قوله ولا تقف ما ليس لك بعلم، قال: لا تقل ما ليس لك بعلم. فلا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل سمعت ولم تسمع، لكن أكثر المفسرين يقولون: ولا تقف أي لا تتبع. والقف هو الاتباع، ومنه يقف أثره أي يتبعه، ومعنى الآية لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، لأن ما ليس لك به علم هو الظن وهو التخمين، والظن لا يغني من الحق شيئا. والظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكذب الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذا فمن قفى ما ليس له بعلم فقد ظن، ومن ظن فقد كذب، بل هو أكذب الحديث. ولهذا حذرنا ربنا عز وجل من القول عليه ما ليس به علم. وأصل الذنوب والمعاصي منه، بل هو أعظم الذنوب، كما رتب ربنا عز وجل أو ذكر مراتب الذنوب، فبدأ بأدناها وانتهى إلى أعلاها، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بأدناها وهو الفواحش وختم بأعلاها وهي قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول أحدكم قد قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ونحن نعلم أن أعظم الذنوب الشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث آخر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله، فكيف تقول إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ لا، ليس كذلك. الشرك بالله من أكبر الكبائر، والقول على الله يتضمن الشرك بالله ويتضمن إحداث البدع ويتضمن الفتوى بلا علم. فكان القول على الله بلا علم وأعم، لأنه يشمل الشرك وغيره. فالمشرك يقول على الله بلا علم، والمبتدع يقول على الله ما لا يعلم، لأنه أضاف إلى دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. والمفتي الجاهل يفتي في دين الله عز وجل بلا علم، فيقول هذا حلال وهذا حرام، وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمفتي الجاهل يفتري على الله الكذب في قوله هذا حلال وهذا حرام. إذن فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، وهو من إيحاء الشيطان. وقد قال عز وجل إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه ليفتروا على الله الكذب ويقولوا ما لا يعلمون، ويقول على الله ما لا يعلمون. فهذه من وساوس الشيطان. إذا فقوله ولا تقف ما ليس كلابي علم، لا تتبع ما ليس به علم، ففيه تحذير شديد لمن يتكلم بلا علم أو يتكلم بالجهل أو يتكلم بالظن والتخمين، لأن الظن ليس بعلم. وقد قال عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم شايف صورة النور وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. تلقف بالألسن وهذا القول بالباطل، وتقولون بما لا تعلمون هذا قول بلا علم. فجمعت الآية هذين الأمرين، القول بالباطل والقول بلا علم، فدل على ماذا؟ على عظم القول بلا علم. وفي الآية دلالة على وجوب التثبت في الأخبار والتأني فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإن الذي يتلقف الأخبار دون ترو ودون تثبت فإنه يقف ما ليس له به علم، ما ليس له به علم. وما آفة الأخبار إلا رواتها، وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فذكر أثر عدم التثبت والتروي أن تصيب أحدا بالظن وبالجهالة فتصبح نادما على ما نشرته من الأخبار. فينبغي على المرء أن يتريث وأن يتثبت ولا يكون سماعا للأقوال، ولا يكون إما يسمع لكل نائق. فديننا مبني على العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للظن والتخمين، المنافي للظن والتخمين. والله المستعان، ما أعظم هذا الذنب، فقد اتهمت أنفس وصفكت دماء وأظلمت فتن واستجلبت النقم وضيعت النعم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأخبار الكاذبة ونقلها وروايتها. بل شبت حروب أتت على الأخضر واليابس ونزلت فتن ومدهمات، نعم، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأخبار الكاذبة. فديننا مبني على هذا، وإن منهجنا منهج أهل الحديث قائم على هذا. ولهذا اشترطوا في الرواة شروطا لقبول أخبارهم. فلا ينبغي للمرء أن يكون سماعا للأقوال وسماعا للأخبار، وإذا نزل بأذنك خبر فينبغي أن تتريث وأن تحسن أولا، ثم تتثبت في مثل هذه الأخبار. وأيضا من فوائد الآية أن فيها دلالة على ذم التقليد والفتيا بغير علم، لأن المقلد أو الجاهل الذي يفتي بلا علم فإنه يغفو بما ليس له به علم، ولأن التقليد كما قال أهل العلم ليس بعلم، بل أجمع أهل العلم على أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد ليس بعالم. ثم ساق بإسناده إلى عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وقوله حج أي مر حاجا، مر حاجا. ومعلوم أن عروة كان بالمدينة، فيحتمل أنه لقيه بمكة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بمصر. قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطكموه انتزاعا. يعني، وهذا الحديث قد قدم في كتاب العلم في باب قبض العلم، لكن لا مانع من إعادة التعليق عليه ولو بشيء من الاختصار. قال: إن الله لا ينزع العلم، في لفظ قال: إن الله لا يقبض العلم. لا يقبض العلم يعني أنه يقبضه وينتزعه من صدور العلماء، كما جاء في لفظ آخر من صدور العباد، وفي رواية من قلوب العباد. إن الله عز وجل أعطى هذا العلم من يشاء من عباده، وخصه به أهل الفضل وأهل العلم، ولهذا نسبه إلى نفسه: أعطاكموه. فإن العلم من الله، ولا يقول أحد: إنما أوتيته بجهدي واجتهادي. فإن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل. فعاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بنى عبدنا الخضر. فعاتبه ربه عز وجل لما قال: أنا أعلم بني إسرائيل، فما بالكم بهؤلاء المتشبعين بما لم يعطوا من الخنفشريين والمتعالمين. الذين يظنون أنهم كما قيل وحيد عصره وفريد دهره، من ابتلوا بحمى التعالم والله المستعان، أو إطلاق الألفاظ الرنانة والفضفاضة، الحافظ العلامة وكذا، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذا كان ربنا عز وجل عاتب موسى عليه السلام على قوله أنا أعلم بني إسرائيل، فما بالكم بمن يقول أنا أعلم الناس وأنا أفقه الناس وإليه ترجع الفتوى وإليه ترجع المرجعية وإلى آخره. نعم، ولهذا كان هذا التعالم داء عضالا أفسد القلوب وأفسد العقول. فربنا عز وجل هو الذي يؤتي العلم من يشاء من عباده، ويجعل هؤلاء العلماء وراثة لأنبيائه، لأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بأنبيائه في حياتهم، وأقامها بعد وفاتهم يعني الأنبياء بالعلماء، فجعلهم وراثة الأنبياء. ففي هذا الحديث يبين كيف يقبض العلم وكيف يرفع العلم، فلا يرفع العلم بصدور الرجال ولا يقبض من قلوب العلماء، وإنما ينتزع العلم بانتزاع العلماء وبموتهم. ولهذا قال ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، مع قبض العلماء بعلم. هذا قلب، وأصل اللفظ بقبض العلماء مع علمهم، أي يقبض العلماء ويقبض معهم علمهم، فإذا قبض عالم قبض معه علمه. وهكذا كلما قبض عالم قبض مع علمه، يقبض بعده عالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الحديث من أعلام النبوة، لأن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، فإن العلم فيه تناقص، وتناقص العلم بتناقص حملته وأهله وهم العلماء. ثم بين أثر قبض العلماء ورفع العلم، فإذا رفع العلماء فيكون الحال كما جاء في المثل السائر إن البغاث بأرضنا يستنصر، إن البغاث بأرضنا يستنصر، أو بقول القائل قد خلا لك الجو يا قنبرة فبيضي واسفري، فبيضي واسفري. فإذا مات العلماء قام هؤلاء الجهال أشباه العلماء، واتخذهم الناس مفتين ورؤوسا يستفتون ويفتون. فقال صلى الله عليه وسلم فيبقى ناس جهال، أي إذا قبض العلماء يبقى ناس جهال. في رواية أخرى قال فيبقي رؤوسا جهالا، أي يبقي الله عز وجل بعد قبضه العلماء ورفعه للعلم بقبض العلماء يبقي هؤلاء الجهال. وفي رواية أخرى أن الناس هم الذين يتخذون هؤلاء الرؤوس جهالا، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جعلهم أئمة، أئمة في الجهل وأئمة في الضلال، وهم الذين يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوهم فيها، ويصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلون الذين ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، فلم تختصر جنايتهم وضلالهم على أنفسهم حتى تعدت إلى العباد، فأفسدوا العباد والبلاد، فما سفكت الدماء وانتهكت الأعراض واستبحت الأموال إلا بفتاوي مثل هؤلاء الأئمة الضلال الجهال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيستفتون، أي يطلب منهم الفتوى، يسألون ويطلب منهم الفتوى، فيفتون بجهلهم، فيفتون برأيهم وبجهلهم. ومن أثر فتياهم، من أثر فتياهم أنهم يضلون ويضلون، يضلون أنفسهم ويضلون الناس بجهلهم وبضلالهم. قال: يستفتون، فيفتون برأيهم، فيضلون أو فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي حدثها عروة رضي الله عنه بهذا الحديث بعدما سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده. اختصر الرواية في لفظ آخر لمسلم أنه لما جاء إلى عائشة وحدثها بهذا الحديث أعظمته وأنكرته، أعظمت عائشة هذا الحديث وأنكرته، وقالت: أحدثك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشككت في الرواية، فقال: نعم. فهذه رواية تدل على أن عائشة رضي الله عنها لم يبلغ هذا الحديث، وربما كانت تظن أنه من الإسرائيليات، ولهذا شككت في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع، ومن هنا بدأ ما يسمى بنقد الرواية، نقد الرواية. فأرادت أن تتثبت وتستوثق، فأرسلت عروة رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى أن يلتقي بعبد الله بن عمرو بن العاص ويستوثقه من الحديث. وفي رواية أخرى أنه لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص قادما لأداء الحج، حثت عروة للذهاب عنه ولقيه والسماع منه، وقالت: إنه حمل من النبي صلى الله عليه وسلم علما كبيرا. فحثته على ماذا؟ على لقيه، فسمع منه أحاديث، ومما سمع منه سمع منه هذا الحديث. فلما حدث به عائشة أنكرته وأعظمته، وقالت: أحدثك بهذا الحديث؟ أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. ثم قال: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد. فقالت: يا ابن أختي، وأختها أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه. وهذا أيضا يؤكد على أن عروة رضي الله عنه حج ولقي عبد الله بن عمرو بن العاص. ويؤكد هذا أنه جاء في بعض الألفاظ أنه لما حج قال: فلقيته يطوف بالبيت، لقيه عند الطواف، فسأله عن هذا الحديث فأخبره به دون أن يزيد أو أن ينقص. قالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني دون أن يزيد أو أن ينقص. فأتيت عائشة فأخبرته فعجبت، في رواية أنها قالت: ما أحسبه إلا أنه صدق، إنه لم يزد فيه ولم ينقص. فصدقته رضي الله عنها، وهكذا كانت رضي الله عنها، كانت منصفة أوابة للحق رضي الله عنها. قال: فعجبت فقالت: والله حفظ عبد الله ابن عمر. ممكن نزيد كلمة، ليس زيادة في الحديث معاذ الله، لكن زيادة وتعليقا: ما لم تحفظه، فحفظ عبد الله ابن عمر ما لم تحفظ عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث فوائد كثيرة، لعلي أرجعها في إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، إن كان في عمر بقية. وبارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.